بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن في هذه الليلة كما تعتقدون هناك اجتماع أمرين مهمين في تاريخ الإسلام وفي مناسبات الأيام، وهو ليلة القدر على الليالي الثلاثة المحتملة، الليلة الأولى منها، وهي ليلة خير من ألف شهر، ولها أهميتها البالغة بالدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد عرض علينا هذه الفرص لنكثر الدعاء ونتوجه إليه وليغفر لنا، يعني هو تعالى يحبنا ويحب عباده ويريد أن يهديهم ويفتح لهم المجال ويدعوهم ويشجعهم على أن يسألونه حتى يستجيب لهم. وفي نفس الوقت يصادف هذه الأيام أيام جرح أمير المؤمنين عليه السلام بوصي هذا الأشقى الأشقياء، والأمر الذي نحن نرى في التاريخ، ولكن نوع كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعقد عقدة واسطة واثقة بين أمير المؤمنين وبين الإسلام وبين رسول الله. فالله تبارك وتعالى قدر رسول الله أن لا يكون له أبا ولا أمة حتى يكون أبا أمير المؤمنين وأمه في الحقيقة حاضنا وحاضنان لرسول الله عندما كان طفلا. كما ترون معروف في التاريخ أن أبو طالب كان رجلا، كان جعل رسول الله عندما ولد لم يكن له أم ولم يكن له أب، فعندما ولد بعد ستة أشهر ست سنوات فقد أمه فانتقل إلى بيت عبد المطلب، وبعد وفاة عبد المطلب انتقل إلى بيت أبي طالب، فأصبح هو تحت حضانة فاطمة بنت أسد وأبو طالب، يعني أم وأب أمير المؤمنين، فتربى في هجره. ثم عندما كان كذلك أمير المؤمنين عليه السلام طفلا قدر مثل هذا الأمر أن يجعلوه في بيت رسول الله، فجاء في هجر خديجة ورسول الله وتربى، وهو في نهج البلاغة يذكر الأيام التي عاش مع رسول الله. الله تبارك وتعالى قد وكل أشرف ملك من ملائكته كل يوم يؤتون رسول الله معلما من معالم الدين، ورسول الله ينقله إلى علي بن أبي طالب، وقال كان يأخذه إلى هجره ويمسني حرقه أو عرفه، ويشبه نفسه كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. طبعا هذا التعبير اتباع الفصيل أثر أمه تعرفون على حسب الأعراف قد يكون شيء غير مناسب، قد يمكن أن نستغرب لماذا هذا التشبيه بالفصيل أثر أمه. بينما حسن هذه الأمور أو قبضها يعود إلى الأعراف وعلى يعني اعتباريات، كما نحن إذا شبهنا إنسانا عينه بغزال لا يشعر بالإهانة، لماذا؟ عين غزال عين جميل وكبير، ولكن إذا شبهنا عينه بعين حمار يغضب من ذلك ويتأدب، بينما الحمار كذلك عينه جميل وكبير، ولكن هذا التشبيه تشبيه غير مناسب. تشبيه الإنسان مثلا طفل مثلا بالفرخ هذا أمر عادي أن فرخته، ويشبهون الإنسان بالفرخ، ولكن إذا شبهوه بغنم مثل الغنم هذا شيء قبيح. بعد ذلك بما أن في ذاك العصر كان أشبه كان أغرب شيء إلى ذهن الأرض من هذا التواصل وال يعني التتابع كان فصيل الإبل قامش. ولذلك يشبه لما يوصل من المعنى الذي أراد أن يكون كنت أنا ملازما لرسول الله خطوة بعد خطوة. هذا يبين هذا الأمر. فقد ترى الله تبارك وتعالى أن يكون علي في حلم رسول الله وفي أجل رسول الله ويكون دائما تابعا لرسول الله حتى كل من يعيش حياة رسول الله يطالع حياة رسول الله يرى علي بن أبي طالب عليه السلام في حاشية هذه الحياة، ومن يطالع حياة علي بن أبي طالب كذلك يعرف هذا الأمر. ومن الأمور الذي أنا أظن أنه كان مقدر الله تبارك وتعالى أن يجعل مولد أمير المؤمنين في داخل الكعبة المشرفة حتى كل من يذكر الكعبة يتذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا فضل سجل على علي بن أبي طالب عليه السلام لكل حاج ولكل من يتوجه إلى الكعبة المشرفة. وكذلك أشرف الأشهر وأشرف الأيام شهر رمضان والأيام القادرة. الله تبارك وتعالى كأنه قدر أن يكون أن تكون شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام في ليلة القدر، الليلة الأولى ليلة القدر الأولى أن يجرح، وليلة القدر الثانية أن يتوفى ويستشهد، ويكون ثالث وفاته كذلك ليلة القدر الثالثة. لعل الله تبارك وتعالى أراد أن يربط بين علي بن أبي طالب وبين من يريد الله تبارك وتعالى. من يتوجه إلى الله تبارك وتعالى يتوجه بين ذاكر لعلي بن أبي طالب، ويعني هو في عزاء علي بن أبي طالب عليه السلام في نفس الوقت يقول الله تبارك وتعالى لأنه لا فائدة لعبادة لم يخرج من فم من لا يؤمن بعلي بن أبي طالب عليه السلام، كما هذا الشيء المعروف للعلامة رضوان الله عليه للعلامة خالد ياسين الهندي الكوسي رضوان الله عليه أستاذ علامة الحلمي ومن أكابر العلماء يذكر هذا الأمر أنه لا ينتفع أحد إذا لم يكن له حب علي بن أبي طالب عليه السلام، إذا لم يكن معه حب علي بن أبي طالب. أنا كل هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في خط علي بن أبي طالب وفي مسيره، ونكون ونقتدي به في العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ونعرف الله تبارك وتعالى بما هو عرفه، وإن شاء الله أن نكون في هذا المسير. ونشكر الله تبارك وتعالى على أن جعلنا من مجاور قبره الشريف في هذا المكان. نسأل الله تبارك وتعالى كما وفقنا ورزقنا أن نكون عند أمير المؤمنين، عند مرقد أمير المؤمنين، أن تكون قلوبنا كذلك مع علي بن أبي طالب حاضرا ومتوجها إليه. كان بحثنا في هذه الآية المباركة من سورة الرغمان، حيث قال الله تبارك وتعالى يا بني، يعني رواية عن لقمان، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولو أن بعض هذه المطالب يحتاج إلى وقوف أكثر، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسألة شاملة واسعة، وكتبت روايات جميلة جدا يعني أقرأ، ولكن قد يعني شطرت على هذا الأمر أو تركته لأن نصل إلى شيء نستطيع أن نكمل هذه السورة المباركة في هذا الشهر. ولذلك نمر على ما قلنا، وإنما نأتي إلى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بالنسبة إلى الصبر واصبر على ما أصابك، هنا إنما طلب الصبر على ما أصابك. تعرفون أن الصبر صبر على الطاعة، وصبر عن المصيبة، وصبر كذلك عند المعصية. الظاهر أن هنا إنما الصبر عند الإصابة، عندما يصيب الإنسان شيء أن يكون صابرا. وبالنسبة إلى هذا الأمر يمكن أن نقسم ما يصيب الإنسان من النوائب الدهر على قسمين. قسم منها الشيء الذي لا إرادة لنا فيه، كالمصائب الذي يرد علينا، مسألة المرض، مسألة فقد الأحباء والأقرباء، مسألة أحيانا بعض الأمراض، بعض الكسر في الجيس، وما شابه ذلك مما ينود علينا مشاكل كثيرة على كل هذا. طبيعة الدنيا هكذا، إن النوائب التي لا إرادة لنا فيها فترد علينا شئنا وأبينا، هذا نوع من النوائب، فلابد أن نصبر على ما يصيبنا من تلك النوائب، وصبرنا في تلك النوائب يعني عدم الجزع، لأننا لا نستطيع نعمل شيئا. على كل حال أصبحت مريضا، ماذا نعمل في هذا الأمر؟ كهذا الإنسان الذي وقع في البئر، صديقه جاء إليه وقال هل تصبر حتى أأتي لك بحبل وأخرجك؟ قال إذا ما أصبر ماذا أفعل؟ وتحت البئر. قال كل حال لا مهيس له إلا أن يصبر حتى يأتي له الحبل أو لا يأتي. فعلى ذلك النوائب التي تلو علينا وخارج عن إرادتنا، نحن صبرنا أو لم نصبر، هذه النوائب ترد علينا ولا محيص معها. فمعنى الصبر عند مثل هذه النوائب والمشاكل التي ترد علينا أن نلقن أنفسنا السعادة، لا نجزع على ما يرد علينا من المشاكل. الجزع ضد الصبر في هذه النوائب، دائما يتأوى ودائما يفكر في أني صرت هكذا، ما عندي مال، أو سرق أموالي، أو جاء السيد وأخذ بيتي، ما فعل. الإنسان الذي يلقن نفسه البؤس والشغاء، وأنه فقير أو أنه مريض ضعيف وما شابه ذلك، يزداده عناء ويزداده مشكلا، يعني مصيبته مصيبتين أو مصائب، وأحيانا يصير سببا لأن يكون الإنسان حالة الإحباط النفسي، إحباط الروحي، ويصير إنسانا ينظر إلى نفسه أنه إنسان شغي لا فرصة له في المجتمع. ولكن قد ترى بعض الناس عندهم مشاكل، ولكن يستغلون مشاكلهم ويستفيدون. هذا في التلفزيون قبل سنوات كان مسلسل، كان أحد رموز المسلسل وهو أهم أشخاص، كان رجل قصير القامة لأقل 50 سنتيمتر طوله، وقبيح المنظر، وكان شكله عجيب وغريب، ولكن بدلا أن يخجل ويستحي من الناس جعل نفسه ممثلا للأفلام السينمائية، فكان في يعمل دور الجن، كان جنا يحضر في أماكن مختلفة وعجيبة واستفاد من هذا الشيء. هذا الإنسان لو كان الإنسان ينظر إلى نفسه ما عنده شيء، كيف كان يفتضح؟ ولكن هذا بهذا الهيكل الخاص استفاد من فرصة وجوده شيئا عجيبا، الناس يخافون منه لقبح منظره، وكذلك هيئته هيئة غير طبيعية، جعل ذلك وسيلة لأول الارتزاق في الدنيا، وأن يسون في قلوب الناس ويختم لهذا الشيء. هذا شيء جميل. أو إنسان لم يكن له يد، يدين مقطوعين، كان يمشي ويفعل كل الأعمال برجله، حتى الخياطة والأمور المختلفة. هذا الإنسان بدلا أن يخجل من الناس ويسر نفسه ويجلس في مكان بزاوية بعيدا من الناس، ودائما يكون عنده هم وغم لماذا جعلني الماتبة وهكذا، واستطاع من خلال عدم وجود اليدين يعمل هذا، وبحيث يستغرب الناس أعماله الذي يفعله، يغسل وجهه برجله وكل أعمال يعمل. فصوروه ونشروا هذه الصورة، صار إنسانا مشهورا وبطلا في هذا الأمر. فعلى ذلك الإنسان الذي يأتيه المشاكل في الدنيا، إذا لقن نفسه أني بائس وأنا فقير وأنا كذا وكذا، يزداد عبئا ويزداد عناء ويزداد انعزالا من المجتمع، ولا سبح الله يسير غير راض عن الله، يشكو عن الله، وهذا خطر كبير. الإنسان الذي لا يرضى بما هو فيه مما يعني يشكك في حكمة الله تبارك وتعالى أو عدالة الله تبارك وتعالى ويشكو عن الله، وهذا انحراف كبير. أن يزعم أن الله تبارك وتعالى ظلمه أو ما أراده، إما أنه فقير أو ما أنه ما عنده شيء أو أنه مريض أو هو مثلا مكفوف أو هو أصام أو ما شابه ذلك من الأمور. فعلى ذلك النوائب التي ترد على الإنسان الصبر عند تلك النوائب، إذا كان النوائب لا محيس له منها، أن يصبر ويشكر الله تبارك وتعالى وينقل نفسه. أنا ما كنت يعني في الأخير دائما لله تبارك وتعالى يؤتين، الحمد لله هذا الذي أعطاني، فيرى نفسه في قمة السعادة من فضل الله تبارك وتعالى عليه. وهناك بعض النوائب ترد على الإنسان وهي باختياره، يعني يختار المشاكل. كالإنسان الذي تريد أن يعمل يعرف أنه إذا أقدم على العمل سوف يواجه المشاكل، ولكن إذا رأى أن هذا العمل عمل صحيح يقدم رغم جميع المشاكل ويوقع نفسه أمام تحديات وأمام مصاعب أمور صعبة وأحيانا إهانة الناس، ويجعل نفسه في خطر الاغتيال وأمور أخرى أو السجن أو ما شابه ذلك، لأنه شعر أنه واجهه كذا. هذا الصبر كذلك نوائب اختيارية، ويختار لنفسه أن يعلن نفسه بمشاكل كثيرة، لأنه يجب عليه رسالة يوصلها إلى الناس أو خدمة يقدمها إلى الناس. فعلى ذلك هذا نوع من المصائب. هذه الصبر يعني أن يقاوم وأن لا يخاف، أن لا يتنازل، أن يتخذ مواقف حاسمة فيما يراه حقا، أن يقف عند الحق وقفة مشرفة وعزيزة، ويقاوم كل ما يرد عليه من المشاكل. هذا نوع من الصبر. وهذا الصبر صبر شريف، صبر أول كذا صبر شريف وعظيم، ولكن أعظم من ذلك الصبر الذي نختار لنفسنا أمورا مثل هذه الأمور. فطبعا إذا أراد الإنسان أن يكون مع الحق لابد وأن يعرف عنده أحداق من يخرب عليه. هناك أرباب مصالح إذا رأوا أن تنشر العدل وتنشر الحرية وتبلغ الناس أن يكون أعزاء، هؤلاء يريد ذلك. يعني أرباب المصالح، أرباب القوى، المستكبرين، هؤلاء الذين يستغلون فقر الناس، يستغلون جهل الناس، ويستغلون أي شيء من يعني مشاكل، يستغلون هذه أنفسهم يكسب الأموال. عند ذلك إذا قام المؤمن بتوجيه الناس وتقوية الناس وإعانة المستضعفين هم يعادونه، وإذا عادوه يفعلون له، فكل يوم يخترقون ويحكون له بعض المشاكل حتى لا يستطيع أن يفعل شيئا. هذا كذلك من الأمور التي كثيرا ما للمؤمنين يحصل هذا الأمر، فعليه أن يقاوم، لأنه بمقاومته بعده أنه وقف مع إمامه، فهو شيء جميل. فعلى ذلك السبب الذي جاء في الآية المباركة واصبر على ما أصابك، إما المراد من ذلك واصبر على ما أصابك يعني كل ما يصيبك في هذا من أي شيء. الآية هكذا، نعم، واصبر على ما أصابك كل شيء، أو واصبر على ما أصابك بمناسبة ما جاء قبله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سوف تواجه كثيرا من المشاكل، عليك أن تصبر على ما أصابك. وقلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميدان واسع ومشروع شامل لكثير من البنود. ولذلك ما قام به الحسين عليه السلام كان الأمر بالمعروف، وما قام به رسول الله وتحمل المشاق الكثيرة وإهانة من الناس حتى رموه على ما برد في بعض الروايات لعله أشير إليه بالعظام، هذا كان صبرا على ما أصابه لما اختاره من طاعة الله تبارك وتعالى. وغيره أمير المؤمنين عليه السلام لو كان أمير المؤمنين أول مظلوم، له الأول مظلوم. لماذا صار مظلوما؟ لأنه قام بحقه وقام بإيقاظ الناس واستنقاذ الناس من الهلكة. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يعني ينافسونه وأصحاب مصلحة القدرة والكراسي كانوا يحاربون علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك كثير من هذه المشاكل جاءت من قبل مقام أمير المؤمنين ومواقفه وكلماته. ولذلك جاء في بعض الأقوال قتل علي لشدة أهله عن عدله، بما أنه كان عادلا قتل لأنه لم يتنازل، قتل في مقابل الباطل ومن مقابل المزايدات التي لبعض الناس. هناك روايات نقرأها تشير إلى هذا المعنى. نعم، منها هذا حديث أمير المؤمنين عليه السلام، حديث 400 رواه في من لا يحمل فقيه وفي غيرها من الكتب، وفي خصال راجعته خصال 400 خصال شيخ الصديق رضوان الله عليه، يعرفون أنه قد أبواب كتابه بأبواب والواحد والاثنين والثلاث وكذا إلى 400 وما زاد، يعني الأحاديث العددية على حسب ما جاء من الأعداد فيه. ففي 400 حديث مفصل عن أمير المؤمنين، منها ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم، إشارة كأنه إلى هذه الآية المباركة. في أصول الكافر بسنده وكلين بسنده عن حفص بن غياث قال قلت قال أبو عبد الله عليه السلام يا حفص إن من صبر صبر قليلا ومن جزع جزع قليلا. يعني على كل حال صبر الدنيا قليل وجزعه قليل. الإنسان المبتدئ إذا صبر مدة صبر إذا جزع نفس الشيء. فعلى ذلك أمر نار وغير ثابت. ثم قال عليك بالصبر في جميع أمورك، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله فأمره بالصبر والرفق فقال واصبر على ما أصاب واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هؤلاء الذين كانوا يهنون رسول الله، الله يقول اصبر على ما يقولون، انهم يتهمونك بالكذب، يتهمونك بالجنون، يتهمونك بما يتهمون، ويهنونك انت اصبر واهجرهم هجرا جميلا. يعني عندما تتركهم كذلك لا تتركهم من غير مجامله، يعني مجامله بالجانب صادق ما تتحمل. قد يكون انسان يصبر لا يعني يرد على الجانب الجاهل ولكن يتركه، قد يرد عليه أو يذهب منه ولكن بلطف واهجره مجدا جميلا. هذا جاء في الحديث. نعم، واصبر على ما يقولون واهجره مجدا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة. خليوني مع المكذبين الذين أولي النعمة، بما أنهم كانوا عنده نعمة وأموال كانوا يستكبرون على رسول الله ما يقبل قوله. وقال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا الأمر الذي أن يكون الإنسان يدفع الشيء بالتي هي أحسن، هذا شيء لا يفهمه ولا يتلقاه إلا من كان صابرا ومن كان ذو حظ عظيم. الإنسان العجول الإنسان العصبي لا يمكن أن يستفيد من هذه الفرصة لأن يصبر يعني يأتي بشيء حكيم. كذلك في حديث آخر عن أبي جعفر ما حدث في الأسناد قال: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات، فمن أعطى نفسه لذتها وشهواتها دخل النار. يعني لا يدخل الإنسان الجنة إلا أن يكون صابرا في مقابل المكاره التي ترد عليه، سواء المكاره التي لا قدرة في دفعها أو المكاره التي يستقبلها لإنجاز ما عليه من الواجب. في حديث آخر كذلك كلين يروي من أسناده عن عباس بن عامر الأزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالفاتحة إلا بالختل والتهيؤ والتجبر، ولا الغنى إلا بالغصب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، يعني يستطيع أن يصل إلى الغنى ولكن من طريق الحرام، صبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على المعصية على البغضة، يعني أن يكون مبغوضا عند الناس وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز. آتاهن ثواب 50 صديقا ممن صدق بي. فعلى ذلك هذا كذلك صبر في مقابل ظروف غير جاهزة، بحيث إذا أراد الإنسان أن يتخذ موقف الحق ولا يصرف ولا يظلم، عند ذلك لابد أن يعيش ذليلا ومحروما. في حديث آخر كذلك عن سيف بن عمير عن ابن حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد. الإنسان مبتلى من المؤمنين بصبره الله يعطيه أجر 1000 شهيد. وكذلك حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم ببالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم النعمة. ولعل السر في لا أغلى في القسم الأخير أن المصائب عندما يستجيء الإنسان يواجهها يستغلها كفرصة يصير سببا للنعمة. الآن مواجهة الشعب العراقي بالنسبة إلى داعش جعل وجود داعش رحمته، ولو كان هناك مشاكل كثيرة، شهداء، قتلى، تخريب، ولكن مع ذلك نرى صار عند الناس حالة الوعي الأكثر والحيوية الأكثر كذلك، وكذلك التواد فيما بينهم الفرق المختلفة الموجودة في العراق، طبعا خطر على العراق، ولكن داعش صار أن يفكروا في أنفسهم ويجتمعوا أكثر ويصير عندهم تضارب أكثر والتنبه على خطر التفرق. وكذلك في حديث آخر إن ذلك ما نأتي إلى إن ذلك من عزم الأمور، القسم الأخير من الآية الكريمة إن ذلك من عزم الأمور. ذلك يعود إلى أين؟ ما هو معنى؟ أولا إن ذلك من عزم الأمور، هناك أقوال في هذا الأمر، بعضهم قالوا إن ذلك من عزم الأمور يعني ما قيل، يعني الصلاة، إقامة الصلاة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الصبر، كلها من عزم الأمور، واصبر على ما أصبت من عزم الأمور. ولكن هناك كلام للميزان رضوان الله عليه كتابي تفسير الميزان العلامة رضوان الله عليه قال: إن ذلك من عزم الأمور الإشارة إلى الصبر والإشارة البعيدة للتعظيم والترفيع. قالت ذلك نعمة، قال إن هذا من عزم الأمور. قالت ذلك وذلك إشارة إلى البعيد. فلماذا أشار إلى البعيد؟ الإشارة إلى البعيد دليل على عظمة ما قال، إن ذلك من عزم الأمور. يقول بعضهم إن الإشارة إلى جميع ما تقدم من الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر ليس محله لتكرر عد الصبر من عزم الأمور في كلامه تعالى. يعني ممكن، يعني احتمال أن نقول إن ذلك من عزم الأمور، يعني إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابك، هذا من عزم الأمور. يقول هذا القول أو هذا الاحتمال مرفوع. لماذا؟ قرينة ذلك أن الله تبارك وتعالى في أكثر من مورد أشار إلى الصبر وجعل الصبر للعزم الأمور. فعلى ذلك واصبر على ما أصابك، هذا أمر من عزم الأمور. أشار إلى هذا الأمر وقال في غير محله أد الصبر من عزم الأمور في كلامه تعالى كقوله فلمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور في سورة الشورى، أو قولوا إن تصبروا وتتقوا فإن الله، إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر جعله من عزم الأمور في غير آية، فعلى ذلك في هذه الآية كذلك أشار إلى واصبر على ما أصابك، أن الصبر على ما يصيبك هو من عزم الأمور. بالنسبة إلى معنى العزم من عزم الأمور، ما معناه؟ أن عزم الأمور أن صاحب المجبع رضوان الله عليه قال إن ذلك من عزم الأمور، أي من العقد الصحيح على فعل الحسن بدلا من القبيح. يعني من عزم الأمور عبارة من العقد والقرار الحاسم عند النفس، إن العقد الصحيح على فعل الحسن بدلا من القبيح. والعزم الإرادة المتقدمة للفعل بأكثر من الوقت، يعني الإنسان يعزم على شيء إذا كان شيء من الفصل بين زمان العمل وبين كذا، تقول أنا عزمت أن غدا أن أذهب إلى فلان، أو بعد شهر رمضان أسافر كذا، هذا يزي عزم. فعلى ذلك معنى العزم الإرادة المتقدمة للفعل بأكثر من الوقت، وهو العقد على الأمر لتوطين الناس على فعله. لماذا الإنسان يأخذ العزم قبل مجيء الوقت؟ لأنه يوطن نفسه لفعل هذا الشيء. والتلون في الرأي يناقض العزم، قد يكون إنسانا عازما قد يكون إنسانا متلونا. المتلون الإنسان الذي كل يوم له كلام، كل يوم له موقف، ولكن بعض الناس عندهم عزم يعزمون على أن يكونوا متعهدين، على أن يكونوا مغاربين، على أن يكونوا توريين بدائيين وما شابه، هذا عزم. ولكن بعض الناس هم يميلون حيث حد الريح، يميلون بتعبير مع كل ريح، لم يستبيقوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. هنا يقول أن نعم والتلون في الرأي يناقض العزم، هذا المعنى الذي ارتضى به وذكره. ثم يقول وقيل معناه أن ذلك من عزم الأمور التي يجب الثبات والدوام عليها، الأمور التي يجب الثبات والدوام عليها. وقيل العزم القوة والحازم الهدف، فمنه المثل الأخير في عزم بغير حازم، يعني افعل هذا في عزم وفعل ذلك في عزم بغير حازم من دون أن يفكر عزم على الشيء، هذا مثل عند العرب. وقيل الهزم التأهب للأمر، والعزم النفاذ فيه. الحازم إذا أهل إخوة الحازم، الحازم والحازم من يكون عنده يتأمل في شيء ليأتي به، والعزم بعد الحزم بعدما فكر ودقق وراء في المسألة يعزم على الفعل. والتأهب والعزم النفاذ فيه، ومنه قيل في المثلين رو بحزم فإذا استوضحت فأعزم، فالعزم بعد الحزم. هذا فعلت الآية المباركة، انتهينا منها، وإن شاء الله في الليالي القادمة نأتي إلى سائر الآيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. في الآية الأولى أنه سلام الله عليه أمر بالشكر معنى التوحيد. الآية الثانية أمر بالقيامة، توجه إلى القيامة والمعاد. وفي هذه الآية المباركة أمر بما هو يؤمن للإنسان قيامته ويزيد في إيمانه. طبعا الصابر يزيد الإيمان كما أن الإيمان يزيد الصابر، والعمل الصالح نسبته مع الأعمال مع الإيمان نسبة التعامل أو التبادل. الإيمان يزيد العمل والعمل الصالح يزيد الإيمان، فهكذا يرتقي الإنسان بمتابعة الأعمال. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.